بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه: حاضرا كان الزوج أو غائبا، هذا فرغنا منه. قال ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، هذا انفرغنا عنه، لكن قلنا أن مقصودة من الحاضر الحاضر الذي يعلم بالوفاة من حينها، هذا الحاضر الذي عادة نجي الذي يعلم بالوفاة من حينها، هذا مبدأ العدة من حين الوفاة، وهذا ما لا أشكال فيه. قال وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ الخبر، مبدأ عدة الوفاة في الغائب، في الزوج إذا كان غائبا، ومن بحكمه يقول كالمحبوس، واضح. تبدأ العدة من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة. ثم يقول بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، حتى في الحاضر إذا لم تعلم بنبأ وفاته إلا بعد مدة، هنا أيضا هي تعتد من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة. إذن كلام السيد الماتن واضح في أنه لا يرى خصوصية للحضور والغياب، لا يرى خصوصية لذلك، ولذا جعل عمم حكم الغائب علما للحاضر إذا لم يعلم بخبر وفاته إلا إذا لم تعلم بخبر وفاته إلا بعد مدة، لمانع منع من وصول خبر وفاته إليها كحبس وأي مانع آخر. هذا حكمه حكم الغائب، لأن مبدأ عدة الوفاة يكون من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة. الأخبار في الغائب مختلفة، هناك الأخبار التي يستدل بها على هذا الحكم، وهو أن الغائبة تعتد زوجته من عدة الوفاة من حين بلوغ خبر وفاته لا من حين الوفاة. الأخبار الدالة على أن الاعتداد ببلوغ الخبر فيما إذا كان غائبا أخبار كثيرة ومستفيضة، ودال على هذا بشكل واضح، وهي مروية في الباب 28، أحاديث كثيرة من قبيل الحديث الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال تعتد من يوم يبلغها وفاته، تعتد من حين بلوغ الخبر، واضح الرواية. الحديث الثالث وهي صحيحة أيضا الحديث الثالث صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية الفضلاء أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفى، قال المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه. هذا التعليل تعليل أنها تعليل لكون بداية الاعتداد من حين بلوغ الخبر، لماذا؟ لأنها تحد عليه. هذا التعليل سيتكرر في كثير من الروايات الآتية، والمقصود به واضح، المرأة المتوفى عنها زوجها حيث يجب عليها الحداد في العدة. الحداد متى يجب؟ في العدة. واضح؟ فإذا لا بد ماذا؟ من أن تبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، لأن معنى أن تكون بداية العدة من حين الوفاة معنى أنها لا تتمكن من الشن الحداد. واضح؟ هذا من التعليق الرواية المقصود به، لأنها تحد عليه. ومتى تحد عليه؟ في أثناء العدة، وهذا يستلزم أن تعلم بالعدة حتى شنو؟ حتى تحد عليه. وهذا يستدعي ماذا؟ أن تكون بداية العدة من حين بلوغ حتى تتمكن من الحداد على العدة، وإلا إذا كان من حين الوفاة حينئذ لا تتمكن من الحداد، لكن لا تتمكن من الحداد في العدة، والمطلوب منها أن تحد عليه في العدة. هذا سيتكرر. هاي رواية. كذلك الحديث الرابع في الباب نفسه هي صحيح البزنطي: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه. هاي الناس كذا هذا التعليم. الحديث الخامس اللي هي رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له. كذلك الحديث الثامن في الباب نفسه اللي هي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين. من يوم يبلغها تبدأ العدة مالتها. كذلك الحديث التاسع اللي هو لا هذا التاسع سنخليه. هاي هي الأحاديث الدالة على أن الاعتداد يكون من يوم يبلغها، وهي أحاديث كثيرة، وهناك أحاديث غير ما قرأناها أيضا تدل ماذا على ذلك، وقلنا بأنه يمكن ادعاء استفاضة هذه الروايات الدالة على ذلك. لكنه بالرغم من هذا هناك في قبال هذه الروايات المستفيضة بعض الروايات التي تخالف ذلك، وهذه الروايات المخالفة يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى الروايات الدالة على أن الاعتداد من حين الوفاة لا من حين بلوغ خبر الوفاة، تدل على ذلك أن الاعتداد في عدة الوفاة يكون من حين شنو؟ من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر. وهذه الطائفة من الروايات عبارة عن ثلاثة روايات: رواية الحلبي وهي الحديث العاشر في الباب نفسه، ورواية الحسن بن زياد وهي الحديث التاسع في الباب نفسه، ورواية وهب ابن وهب وهي الحديث السابع في الباب نفسه. نقرأ هذه الروايات. أما الحديث السابع اللي هي رواية وهب ابن وهب أبي البختري عن أبي عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها، يعني انقضت مدة عدتها هذا مقصوده، وبلغها ذلك فالحداد يجب عليها، يجب عليها الحداد. فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله، وتنكح من أحبت. ما يجب؟ واضح في ماذا؟ في أن العدة تبدأ من حين الوفاة، فإذا مضت 4 أشهر و10 أيام على الوفاة كفى ذلك في العدة، ولا يجب عليها ماذا؟ العدة. والحداد هم يروح أيضا مقتضاها الرواية. هذه رواية واضحة في أن بداية العدة من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر. الحديث التاسع اللي هي رواية للحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة. هذا عن المطلقة اللي هو مو محل كلامنا، لكن يعطف عليها والمتوفى عنها زوجها. شيء لهم عن المطلقة التي يطلقها زوجها ولا تعلم بطلاقه إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها التي يموت زوجها ولا تعلم به إلا بعد سنة. هذا معنى الكلام، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. هو ما يقول يكرر نفس الكلام. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان. بالضبط نفس العبارات اللي قرناها في الدرس السابق الواردة في الطلاق، مو أنه إذا ثبت الطلاق تعتد من حين شنو؟ من حين الطلاق. واضح؟ إن جاء شاهدان عدلان يشهدان بماذا؟ بأن زوجها مات قبل سنة، يقول ما عليه العدة. قال: شنو معنى؟ أن العدة تبدأ من حين شنو؟ حين الوفاة. واضح؟ هذه الرواية أيضا واضحة في مخالفة الأخبار السابقة. الرواية الثالثة في هذه الطائفة هي الحديث العاشر في الباب نفسه، وهي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها. إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا. هذه الرواية واضحة في ماذا؟ في أنه بداية عدة الوفاة من حين شنو؟ من حين الوفاة. غاية الأمر أنه لا بد من إحراز ماذا؟ تاريخ الوفاة بماذا؟ ببينة. فإذا أحرز التاريخ الوفاة ببينة ومضت على ذلك سنة، يقول هاي كافي بعد، لا يجب عليه الاعتداد مرة أخرى. هذه الرواية أيضا ظاهرة في المخالفة للروايات السابقة. هذه طائفة من الروايات المعارضة. طائفة ثانية الروايات المعارضة، وهي تتمثل في رواية واحدة، وهي الحديث الثاني عشر، وهي رواية صحيحة السند لمنصور بن حازم. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، أو يطلقها وهو غائب. فالسؤال أيضا عن الوفاة وعن شنو؟ وعن الطلاق. قال الإمام عليه السلام: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد أن تحد له. هذه الرواية ظهورها الأولي هو ما قاله الشيخ الطوسي، ولعله اختار أيضا كما سيأتي، هو التفصيل بين أن يموت على مسافة قريبة كما تقول الرواية مسافة يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، قول 3 أيام، هنا تعتد من حين الوفاة. من حين الوفاة وأما إذا كان في مسافة على مسافة بعيدة ومات، هذه تعتد من يوم يبلغها شنو الخبر. وهذا تفصيل في المسألة غير ما دلت عليه الروايات المستفيضة السابقة. زين، ماذا نعمل بهذه الروايات المعارضة؟ الذي يخفف المسألة في الطائفة الثانية هو الظاهر والله العالم أن كل روايات الطائفة الثانية ليست تامة سندا، وإن عبر عنها أو عن بعضها بالصحيحة في كلمات كثير من فقهائنا، إلا أن الظاهر طائفة الأولى مقصود يعني مو المستفيضة، مستفيضة ما نشغل بها، الطائفة الأولى الظاهر أنهم جميع رواياتها ليست تامة سندا. أما رواية وهب ابن وهب فواضح، وهب ابن وهب هذا الكذاب المعروف، معروف يعني بالتضعيف، فروايته قطعا هذه ساقطة سندا لأنه كذاب و ضعيف، فهذه الرواية السابعة نتركها. الرواية التاسعة اللي هي رواية الحسن بن زياد، رواية الحسن بن زياد طبعا الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن التهذيب عن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ذكر الرواية في التهذيب وفي الاستبصار، وقد اختلف كلامه فيهما بالنسبة إلى تعيين من هو الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام. في التهذيب ذكر أن الراوي المباشر هو الحسين ابن زياد، بينما في الاستبصار ذكر أنه الحسن ابن زياد، أنه الحسن ابن زياد. حسين ابن زياد مجهول، حسين ابن زياد مجهول. الحسن ابن زياد ايضا فيه مشكلة، وهو انه مردد ومشترك بين العطار الثقة، الحسن ابن زياد العطار الثقة، وبين الحسن بن زياد الصيقل المجهول. والنتيجة حتى لو قلنا بانصراف الحسن بن زياد إلى العطار الثقة، لكن نحن لا ندري أنه الراوي في المقام هل هو الحسن أو شنو أو الحسين. واضح، الراوي مردد، واقعا مردد بيننا. في التهذيب يقول هو الحسين بن زياد، والحسين بن زياد مجهول، فتردد الراوي بين الحسن والحسين هذا خدشة في الرواية. ولو كان الراوي هو الحسن فأيضا فيه مشكلة، وهي مشكلة اشتراكه بين الثقة وغير الثقة، لما نقول غير الثقة والمجهول، بين الثقة اللي هو العطار وبين الصيقل شنو المجهول، هاي مشكلة أخرى. إذا قدرنا نتجاوز المشكلة الثانية وهو نعين أن أفرض الحسن بن زياد المعروف هو العطار والمشهور هو العطار وصاحب الكتب هو العطار، فحينئذ تبقى المشكلة شنو الأولى. لا يمكننا تجاوز المشكلة الأولى بدعوى أن الشيخ اشتبه في التهذيب وقال شنو الحسين ابن زياد، ليش؟ واشتبه في الاستبصار وقال شنو الحسن ابن زياد. واضح طبعا، مع 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 الالتفات إلى أن الحسين ابن زياد رجل معروف ومذكور في الكتب ومترجم له، واضح، ومنصوص على أنه شنو مجهول، وليس هناك طريقة لتوثيقه. إذن الظاهر أن الرواية الثانية هم توجد فيها خدشة من حيث السند، وأما الرواية الثالثة وهي رواية الحلبي التي عبر عنها في كلماتهم بالصحيحة كما تلاحظون في الجواهر وغير الجواهر بعبر عنها بماذا؟ بالصحيحة. يبدو أن هذه الرواية أيضا فيها مشكلة من حيث السند باعتبار أن هذه الرواية أيضا يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله أو عن عبيد الله عن الحلبي. في الاستفسار والتهذيب عن عبد الله، لكن الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الكتابين لابد، أو التهذيب عبيد الله عن الحلبي. هل يمكن تصحيح سند هاي الرواية؟ سواء كان الراوي عن الحلبي هو عبد الله أو هو منه عبيد الله، هل يمكن تصحيح سند هاي الرواية أو لا؟ الظاهر أنه لا، صعب جدا تصحيح سندها، وذلك لأن عبد الله أو عبيد الله مجهول، لا نعلم من هو أصلا، واضح أن عبد الله من هو عبد الله الذي يروي عن من؟ عن الحلبي، مجهول ومعلوم ما هو المراد به، فحين هذا الرواية ما يمكن تصحيح على هذا الأساس. قد يقال لغرض تصحيح رواية الحلبي، قد يقال أنه نكتفي لإثبات وثاقة عبد الله أو عبيد الله نكتفي برواية صفوان عنه في نفس الرواية، مو صفوان روى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله في بعض النسخ أو عبيد الله في بعض، على كل الترمية ساقا عبد الله وعبيد الله، المهم أن صفوان شنو روى عنه بطريق معتبر، وهذا على رأينا كافي في ماذا؟ في التوثيق، واضح. قد يقال ذلك، وقد يزاد ويقال بأنه من المحتمل قويا أن كلمة عن الواقع بين عبد الله أو عبيد الله وبين الحلبي أي زائدة اشتباه، وأن الصحيح عن صفوان عن عبيد الله الحلبي المعروف، هو الحلبي المعروف الثقة المشهور اللي هو من أعظم رجالنا والرواة، فهي عبيد الله الحلبي من الأسرة الحلبيون المعروفون اللي كلهم ثقات، واضح. السعد الراوي اشتبه قال عن عبيد الله عن الحلبي، هاي عن هاي عن زائدة، واضح، فتكون الرواية حينئذ صحيحة ما بيها مشكلة، واضح. أقول أما هذا الاحتمال الثاني اللي ذكر وهو زيادة كلمة عن، هذا أولا ما عليه دليل، شلون نجي نحكم بأن عن شنو زائدة ونصح الرواية على هذا الأساس؟ من قال أنها زائدة؟ احتمال، يبقى مجرد احتمال لا دليل عليه، هذا أولا. وثانيا أن زيادة كلمة عن تعني أن صفوان يروي مباشرة عن من؟ عن الحلبي، وهذا بحسب الطبقات موارد، هذا بحسب الطبقات موارد، الحلبي يروي عن عثمان بن حماد، يروي عن ثعلبة بن ميمون، يروي عن عبد الله بن مسكان كما يظهر بمراجعة الطبقات، وهؤلاء في طبقة متقدمة لمن على صفوان. واضح. وقد نص السيد الخوي قدس الله سره بعدم ثبوت رواية صفوان عن الحلبي، ذكر ذلك في ترجمة الحلبي في الجزء 24 من رجاله في الصفحة 99، أنه لم يثبت رواية صفوان عن من؟ عن الحلبي. فإذا قلنا عن زائدة معناه أن صفوان يروي عن الحلبي، وهذا يعني بعيد بحسب الطبقات وحسب كلام السيد الخوي لم يثبت هذا أصلا. فإذا هذا الاحتمال احتمال زيادة عن، لابد شنو نستبعده، يعني لابد من افتراض ماذا؟ وجود واسطة بين صفوان وبين الحلبي. واضح. وهذا هو في الحقيقة الداعي لأن التهذيب والاستفسار مطبقان على ماذا؟ على وجود كلمة شنو؟ عن، وأن هناك واسطة بينهما. وأما ما ذكر أولا أنه نقدر نوثق هذا عبد الله المجهول أو عبيد الله المجهول برواية صفوان شنو؟ عنه، بناء على تمامية الكبرى. واضح كما هو الصحيح. هذا الظاهر أيضا في المقام لا مجال له، لأننا ذكرنا في هذا البحث في محله أن التوثيق برواية أحد المشايخ عن شخص يدخل في باب التوثيقات العامة، في باب التوثيقات العامة، وهي إنما تتم في مورد حيث يكون ذلك الشخص معلوما لدينا ولم ينص على توثيقه ولا على شن على ضعفه. في هذا المورد ينفع التوثيق العام. واضح. شخص معلوم إلى ترجمة في كتب الرجال لم ينص على وثاقته ولا على شن ضعفه، هنا يجي التوثيق العام يوثقه. وأما إذا كان الشخص مهملا أصلا، مهمل بل مرددا كما في محل الكلام الذي لا نعلم عنه أي شيء، ما نعلم عنه شيء، ويحتمل أن يكون قد نص على ضعفه، ومع افتراض النص على ضعفه كاحتمال التوثيق العام حينئذ شنو؟ لا يجري، لأن التوثيق العام لا يجري مع النص على ضعف شنو؟ شخصين، وإنما يشمل الأشخاص الغير المشمولين بماذا؟ بالتضعيف، يعني الذين لم ينص على ضعفهم. أما من نص على ضعفه هذا التضعيف يتقدم على من؟ على التوثيق العام، ويكون مخصص إلى على كلام تقدم تحقيقه في محله. وفي المقام من هذا القبيل، لأنه احنا ما ندري أن عبد الله منه، عبيد الله منه، لعل عبد الله شخص منصوص على ضعفه، فكيف يعمل التوثيق العام؟ لعله عبد عبيد الله منصوص على ضعفه، من عرف منه أصلا؟ والتوثيق العام لا يعمل مع ماذا؟ مع النص على الضعف. التوثيق العام يعمل عندما نعرف الرجل ونعرف أنه لم يضعف، حينئذ التوثيق العام يكون مؤثر، يعني اللي يعبر عنه بالمجهول اصطلاحا، بالمجهول يعني الذي لم ينص على ضعفه ولا على شنو ولا على توثيقه. فإذا في المقام هذا التقريب أيضا ليس تاما، وعليه فالذي إما يخالف الاحتمال هم يمنع، الاحتمال يمنع أن نحرز عدم ماذا؟ عدم الضعف. هذا بناء على هذا الكلام يبدو أن هذه الروايات، يعني روايات الطائفة الأولى، يبدو أنها كلها غير تامة سندا. الأصحاب عندما يعني اعتبر الروايات تامة سندا، وهذا بحث لا بأس به، يعني على حتى على تقدير غير تامة سندا حملوا هذه الروايات على الشذوذ لمخالفتها للروايات المستفيضة المتقدمة، أو وحملوها أيضا كاحتمال يعني آخر حملوها على التقية باعتبار أن اعتداد من حين الوفاة هو مذهب جميع العامة كما يقول صاحب الوسائل والعهدة عليه، وصاحب الوسائل يقول أن هذا هو مذهب جميع العامة، يعني أن الاعتداد يبدأ من حين شنو الوفاة لا من حين بلوغ الخبر، فهذه الرواية تحمل على التقية باعتباره مذهب جميع العامة كما يقول. على كل حال لا بأس بهذا الحمل إذا تمت مقوماتها. وأما الطائفة الثانية المتمثلة بصحيحة منصور بن حازم، يظهر من الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب العمل بها بهذه الرواية، فإنه قال في التهذيب في الجزء الثامن صفحة 165 قال: وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما، هاي ما أشبههما الظاهر جايبها من الرواية نفسها، مسيرة أيام في الرواية، عبارة الشيخ: وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج، يعني تعتد من يوم شنو؟ من حين وفاته. وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم بلغها، إلا على يوم بلغها. ثم استدل عليه بهذه الرواية، يعني برواية منصور بن حازم. خب، لا أشكال أن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي مخالف للمشهور، بلا أشكال. المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه تعتد من حين بلوغ الخبر مطلقا، يعني سواء كانت المسافة بعيدة أو كانت المسافة شنو قريبة. هذه الرواية التي استدل بها الشيخ الطوسي لا تخلو من اضطراب، لا تخلو من اضطراب وتشويش، وذلك من جهة أن السؤال كما قرأنا وقع عن موت الزوج وطلاقه، عن كل منهما السؤال وقع. الرواية يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، مو سؤال يعني فرض المسألة، ايش نقول؟ ما قال سؤال، فرض المسألة في ماذا؟ في الطلاق، وفي شنو؟ طلاق الزوجي وموت الزوج. بينما في الجواب لم يتكلم إلا عن شنو؟ عن الوفاة. الجواب هذا: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد نظر الوفاة، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها تريد أن تحد له. إهمال الطلاق هذا يعني ما هو الموجب له، والحال أننا نعلم على ضوء الروايات السابقة أن الطلاق يختلف حكم عن من؟ عن الوفاة. من جهة أخرى أن التعليل المذكور في ذيل الرواية لأنها تحد له، لأنها لا بد أن تحد له، هذا التعليل الظاهر أنه يجري في كلا القسمين للتفصيل، ما يختص بالقسم الثاني، إذا كانت المسافة بعيدة. هذا التعليل ما يختص جريانه في خصوص ما إذا كانت المسافة شنو بعيدة، يجري حتى إذا كانت المسافة أيام ثلاثة. واضح؟ وبالنتيجة يجب علي الحداد أو لا؟ والحداد يجب أن يكون شو وقت في العدة. واضح؟ خب مضت ثلاثة أيام إذا كان من حين الوفاة وهي لم تحد شنو له، يجب عليها أن تحد من بداية عدة إلى نهايتها. هذا التعليل الذي ذكر في القسم الثاني لإثبات أن بداية العدة من حين البلوغ ظاهر القضية يقتضي أن يجري حتى في القسم شنو الأول، يجري حتى في ماذا؟ في القسم الأول. هم يقال بأنه في القسم الأول تعتد من حين يبلغها خبر وفاته لأنها تريد شنو أن تعتد له. هذا الشيء اللي نقوله يخلينا نحتمل في الرواية احتمال، وهذا الاحتمال في الرواية هو أن الرواية ناظرة إلى التفصيل بين المسافة القريبة التي ينتقل فيها الخبر ويصل إلى البلد بسرعة عادة بحيث لا يفصل بين الموت وبين وصول الخبر إلا فترة قصيرة جدا. نفرض احنا بالنجف والزوج خان النص مثلا، ها سابقا هيك مسيرة ايام يوصل خبر، عادة يوصل فترة كلش قصيرة. تفصيل بين هذه وبين شنو؟ المسافة البعيدة التي لا يصل الخبر فيها عادة إلا بعد مضي شنو مدة طويلة. نظرة إلى هذا واضح اللي يريد يقوله. يعني تريد تقول بأن إذا كان الزوج على مسافة يوم أو يومين هذا عادة يصل الخبر، فتعتد من يوم شنو وفاة ومن حين بلوغ الخبر. أما إذا كانت المسافة بعيدة عادة لا يصل الخبر إلا بعد مدة، هذه تعتد من حين وصول الخبر لأنها تريد أن تحد له. التعليل يكون معقول ويختص بالثاني واضح، والرواية تكون مقبولة حينئذ. من الواضح أن هذا التفسير للرواية لا ينافي مضمون الروايات الشنو المستفيضة. روايات المستفيضة أيضا تقول بأنه إذا كان الزوج غائبا ولم يصل خبر الوفاة إلى الزوجة إلا بعد مدة تعتد من حين شنو بلوغ الخبر. هذا عم يقول تعتد من حين بلوغ الخبر وليس تفصيلا في هذه المسألة. هذا احتمال استظهرناه من الرواية فبها ونعمت، وإلا فالرواية كما هو واضح أعرض عنها المشهور لم يعمل بها المشهور، فلا بأس بحملها على هذا المعنى، وهذا المعنى ليس بعيدا عن نفس الرواية. إذن الصحيح هو العمل بالروايات المستفيضة وفاقا للمشهور وفاقا لما هو عليه الأكثر من أن الاعتداد يكون من حين بلوغ الخبر في عدة الوفاة من دون فرق بين المسافة البعيدة والمسافة القريبة. إذا أنهينا هذا البحث حينئذ ندخل في بحث آخر مهم أشار إليه السيد الماتن في الماتن. وحاصل هذا البحث هو أنه هل يمكن تعميم الحكم المذكور في الروايات المستفيضة لغير الغائب ممن يمكن فيه افتراض عدم بلوغ خبر وفاته إلا بعد مدة، يمكن فيه افتراض ذلك، كالمحبوس والحاضر، هذا اتفق فيه ذلك بأن مات هذا الحاضر ولم يبلغ زوجته خبر وفاته إلا بعد مدة، محبوس أيضا كذلك. هذا هل نطبق عليه حكم الغائب فنقول أنها تعتد من حين بلوغ الخبر، أو نطبق عليه حكم شنو الحاضر؟ وقد قلنا أن الحاضر إذا مات تعتد زوجته من حين شنو حين الوفاة. هذا شنو نطبق عليه، الغائب أو شنو أو الحاضر؟ هل يمكن تعميم حكم الغائب للحاضر من هذا القبيل أو لا؟ لأن الحاضر واضح على قسمين، الحاضر حاضر حاضر عادي بمجرد أن يموت الزوج هي تعلم به، هذا واضح في أن العدة تبدأ من حين شنو الوفاة، مسلم هذا واضح. لكن أكو عندنا حاضر لا تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي مدة كالمحبوس أو الحاضر اتفق فيه ذلك، هاي من تعتز زوجته من حين الوفاة أو من حين بلوغ الخبر؟ واضح الكلام. قد يقال بل قيل أن الأخبار المستفيضة المتقدمة موضوع الغائب وهو غائب قرينا الروايات، فلا وجه للتعدي إلى غيره ممن لا ينطبق عليه هذا العنوان، وهو عنوان شنو غائب. وهذا الكلام يمكن أن يوجه توجيه فني، نفس هذا الكلام يقرب تقريب فني، فيقال بأن ظاهر أخبار العدة، أخبار وأدلة وجوب العدة، هو اتصال العدة بسببها طلاقا كان أم وفاة. اتصال العدة بشنو؟ القاعدة الأولية اتصالها بالسبب، فلا بد من الالتزام بهذا الظهور ولا نرفع اليد عنه إلا بدليل، نفصل بين السبب العدة وبين شنو وبين العدة إلا بدليل، والدليل إنما قام في خصوص الغائب. في خصوص الغائب الدليل قال افصل بين سبب العدة اللي هو الوفاة وبين شنو بين العدة، مو يعني يقول معنى انه تعتد من يوم يبلغها الخبر، معنى صار فصل بين سبب العدة وبين العدة، والدليل انما دل على ذلك في خصوص الغائب، ففي غيره يعني غير الغائب الحاضر مهما كان واضح لا بد أن نعمل بمقتضى قاعدة. وما هو مقتضى القاعدة؟ أن العدة يجب أن تتصل بسببها، يعني تتصل بالوفاة، يعني أن البداية العدة تكون من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر، بل رفعنا اليد عن ذلك في خصوص الغائب. زين. وفي الجواهر أن ظاهر الأصحاب، هذا كلام مهم جدا، أن ظاهر الأصحاب اعتداد زوجة الحاضر من حين الوفاة وإن لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع كالحبس والمرض ونحوهما حتى مضى جملة من العدة، بل أكثرها بل جميعها. واضح؟ حتى إذا مضى جميع العدة هي تعتد من حين الوفاة. هذا حكم الحاضر. من جيب حكم الغائب نطي المن للحاضر، يقول أصحاب ظاهرهم هذا. طبعا هذا خلاف ما ذكر السيد شنو المحبوس والحاضر، قال لما بالأخربات تعتد من حين البلوغ ومن حين شنو ومن حين الوفاة. زين. لازم هذا الكلام كما هو واضح، هذا التعليق هيك مختصرا، لازم هذا الكلام كلام اللي ذكر الشيخ صاحب الجواب وينسبه للأصحاب، لازم ذلك سقوط الحداد الواجب كلا أو بعضا في حالة الوفاة مع عدم بلوغ الخبر إلا بعد شنو مدة، إما أن تسقط كلان إذا بلغ الخبر بعد سنة شهداد يسقط كلان يسقط، أو يسقط بعضان إذا بلغ الحداد بعد شهر من وفاته، تكمل 3 أشهر و10 أيام لكن شهر حداد في شهر شنو سقط عنها ذهب عنها، لازم هذا هو هذا. زين السعلان نرجع أصل المطلب، يمكن التعدي أو ما يمكن التعدي، يمكن التعدي من الغائب أو لا يمكن التعدي. واضح؟ بعبارة أخرى أن الحاضر من هذا القبيل ملحق بالغائب أو ملحق بالحاضر. هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في اليوم القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.